القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا يزال الكلام في مبادئ الحكم التكليفي، وقد ذكرنا أن كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه يمكن توزيعه على نقاط. تقدم الكلام في نقطتين على ما أذكر. النقطة الأولى كانت عبارة عن أن مرحلة عن أن التشريع عند العقلاء يمر عادة بمرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. والنقطة الثانية أن مرحلة الثبوت مكونة من عناصر ثلاثة، وهي الملاك والإرادة والاعتبار. على ما أذكر وقفنا عند هذه النقطة. النقطة الثالثة شو كانت؟
مرحلة الإثبات.
ما بعد ما بدأنا فيه.
ما يلي هذه المرحلة مباشرة في المرحلة.
النقطة الثالثة أنه لا شك ولا ريب في أن مرحلة الإثبات محلها بعد اكتمال مرحلة الثبوت بجميع عناصرها التي تتقوم بها. ما هو موضع مرحلة الإثبات؟ ما هي رتبة مرحلة الإثبات؟ رتبتها بعد أن تتم مرحلة الثبوت بجميع ما يعتبر في مرحلة الثبوت من العناصر. لوضوحي أن نسبة الإثبات إلى الثبوت هي نسبة الحاكي إلى المحكي، الكاشف إلى المنكشف. ورتبة الحاكي كما هو واضح متأخرة عن رتبة المحكي. في مرحلة الإثبات لاحظنا أن المولى تارة يعتمد جملة خبرية الإثبات. أنا قلت شو الثبوت؟ في مرحلة الإثبات خلاص إحنا خلصنا من الثبوت هلا. إذن في مرحلة الإثبات لاحظنا أن المولى تارة يستعمل أو يأتي بجملة خبرية، وأخرى يأتي بجملة إنشائية. هكذا الحال عند المشرع العقلائي، وهكذا الحال عند المولى سبحانه وتعالى. كأن يقال مثلا الصلاة واجبة في الجملة الخبرية، أو صلي في الجملة الإنشائية. فالإبراز والإثبات والحكاية تكون لا محالة إما بجملة خبرية أو إنشائية. وفي الحالتين فإن الذي نجزم به أن المولى عندما يأتي بالجملة الخبرية أو الإنشائية في مرحلة الإثبات فهو يقصد من هذه الجملة الوصول إلى مراده الذي سبق أن نقحه المولى في مرحلة الإثبات. يعني المولى في مرحلة الإثبات، واضح هذه النقطة، في مرحلة الإثبات يأتي بالجملة الخبرية والإنشائية. لماذا؟ لا هكذا فقط أنه يريد أن يتكلم، وإنما له قصد، له غرض من وراء إنشاء الكلام والإتيان بالكلام. ما هو هذا الغرض؟ أنه يريد
الكشف
عن مراده، يريد أن الوصول إلى مراده. هذه يعني حتى يصل المولى إلى مراده هنا يأتي بالجملة الخبرية أو الإنشائية. بعبارة ثانية حتى يكون هلا يا إخوانا المطلب للوهلة الأولى مطلب سهل، بس في عمق يعني قادرين احنا نتامل فيه ونتعمق فيه كثيرا. مطلب نفسه ما عم اقول انه منجيب شيء، بس في مطالب اذا شرحناه بالشرح الاجمالي في مطالب ستبقى في هذا المتن من دون ان تتضح، ان يتضح ما هو الوجه في ان المصنف اتى بها. انا عم حاول بين بطريقه بحيث يتبين انه كل عباره تقريبا اتى بها المصنف فلماذا اتى بها. المهم بعباره ثانيه، كلامنا انما هو في باب التشريعيات، وفي باب التشريعيات يصل المولى الى مقصوده من خلال تحريك الغير، لا من خلال تحريك عضلاته هو لكي يصل الى المطلوب. مثلا شوف في باب الامور التكوينيه، اذا المولى مولى العرفي مثلا او شخص عادي له غرض ان يشرب الماء، يطلب الماء بنفسه، بمعنى انه يحرك عضلاته لكي يصل الى الماء فيشرب. هذا في باب الامور التكوينيه، كلامنا ليس هنا. نحن نفترض اننا في باب التشريعيات، في باب التشريعيات لدينا مولى ومكلف، والمولى يريد ان يصل الى مطلوبه من خلال تحريك المكلف، إرسال المكلف، لا من خلال، هذا تقدم في الحلقة الأولى، لا من خلال تحركه وشخصيا، هذا ليس باب الأوامر والنواهي، ليس باب التشريعات. لذلك في مرحلة الإثبات حتى يصل المولى إلى مطلوبه وهو الأمر الذي تعلقت به الإرادة والذي فيه المصلحة والملاك، الوسيلة المعتمدة لذلك هي أن يأتي بجملة إما خبرية وإما إنشائية. فهو إنما يأتي بهذه الجملة الخبرية أو الإنشائية لأجل ماذا؟ لأجل أن يصل إلى مراده، أن يحقق غرضه عبر هذه الجملة من خلال إلقاء هذه الجملة إلى المكلف.
المولى العرف قد يكون تخليفه لأله ولا غيره، حكم بحكم
لا المولى لا معنى لأن يكلف الإنسان نفسه. باب قضاء حاجة الإنسان لنفسه ليس باب الأمور التشريعية، باب التصدي المباشر، ليس باب الأمر والنهي. ما بتقول مثلا أمرت نفسي بشرب الماء،
لا لا، إذا أمر بفعل مثلا بفعل شيء إنه يجب عليه باب أولى
أن يفعله
أو أن
يفعله
آخر،
ذاك مسألة أخرى، أنه من باب مثلا التأسي، من باب حتى لا يخل بالغرض، بس الأمر ليس موجها له بما هو شارع. الأمر ليس الجهة التشريعية تفترض أن الأمر دائما موجه إلى غير، نعم بما هو مواطن لاحقا يشمله الحكم، لكن لا بما هو شارع. كلامنا عن الشارع بما هو شارع.
بس عفوا انت بالتحريك
يا التحريك هلا اتضح اكثر. فاذا هذه الجملة الإنشائية وهذه الجملة الخبرية ما هو الغرض منها؟
تحريك
إبراز المولى لمقصوده، إيصال المولى أو إيصال عفوا الكشف عن مطلوبه وحقيقة مراده. فإذا ما أدرك العقل أن المولى إنما أتى بهذه الجملة الخبرية أو الإنشائية لأجل الوصول إلى مراده، وأدرك أيضا أن هذا الشارع له حق المولوية، فإنه حينئذ ينتزع من أوامر الشارع ونواهيه، ينتزع عناوين معينة من قبيل البعث والتحريك في باب الأوامر، والزجر والرادح في باب النواهي. الآن هذا العقل شوف من قبيل البعث والتحريك في باب الأوامر، أو الزجر والنهي في باب، أو الزجر والرادح في باب النواهي. الآن شوف الشارع انتهى من مرحلة الثبوت، أدرك وجود ملاك، أراد هذا الشيء، أحبه، فاعتبر أنه على عهدة المكلف، ثم أبرز مراده ذلك، مقصوده هذا بأي شيء، بجملة. لنفترض أنها الآن جملة إنشائية، لا فرق سواء قال لنا الصلاة واجبة أم قال لنا صلي، لا فرق بينهما من ناحية الإيصال إلى مقصوده، وإن كان أحدهما أصرح مثلا، هذا سيأتي في بحث الدليل الشرعي. لكن من ناحية الإيصال إلى أصل الإيصال إلى المقصود، سواء كانت الجملة خبرية أم كانت إنشائية، لا فرق بينهما. الآن لنفترض قال لنا الصلاة واجبة، ونحن قلنا هذا الكلام لم يأتي به المولى عبثان، وإنما أتى به ليبين لنا أنه يحب الصلاة لمكان وجود مصلحة فيها، وأنه يحثنا على الإتيان بها، وأنه اعتبرها على عهدتنا. إذا التفتنا إلى هذا المعنى، العقل هنا ماذا يحكم؟ يقول فعندما قال الشارع الصلاة واجبتان، فهو ماذا يريد أن يفعل في حقيقة الأمر؟ أن يبعثنا نحو أن نأتي بالصلاة، أن يحركنا نحو أن نوجد الصلاة. شوف عنوان البعث، التحريك، الإرسال، الطلب، هذه منتزعة من أين؟ منتزعة من هذه الجملة التي صدرت من المولى في مرحلة الإثبات في مقام الكشف عن مراده. وأنا العقل أدرك هذا العنوان.
يعني فينا نقول إحنا المقصود من هالجملة الخبرية هو البعث، بعثنا
إلى الصلاة. نعم، هذا مقصود المولى، هذا هو المراد الجدي. نعم، هذا هو المراد الحقيقي للمولى. لماذا أتى بالصلاة واجبة؟ حتى يقول لنا تحركوا واندفعوا وأتوا بالصلاة وامتثلوا ولا تتركوها ولا تضيعوها. هذه المعاني كلها ينتزعها العقل، يفهمها العقل من مثل هذه الجملة الإنشائية الصادرة من المولى بقصد إبراز مراده. بقصد يعني الوصول إلى مطلوبه الذي تنقح هذا المطلوب بشكل عام في ضمن العناصر الثلاثة. أو لا، مثلا في باب الزجر، مثلا لو قال هكذا لا تسرق، أو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ماذا ينتزع العقل من مثل هذه الجملة اللي هي السارق والسارق فاقطعوا أيديهما إنشائية ولا خبرية؟ هذا مبني على الخلاف الذي قرأتموه في المختصر، إن الجملة الإنشائية أو في أن الجملة الشرطية هل تكون هل تتبع في إنشائيتها حال شرطها وجزائها معا أم حال جزائها فقط. المهم ليس هذا مهما، قلنا لا فرق الآن سواء كانت إنشائية أم خبرية، لأنه المهم أنه تكشف عن المراد. فإجاء السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، ماذا استفاد العقل من مثل هذه العبارة؟ أن الشرع أولا لم يلقي هذه العبارة هكذا تزيينا أو ترفا أو نحو ذلك أو لغوا، لا، له غرض، غرضه ما هو؟ أن يقول، أن يبين لنا وجود مفسدة في السرقة، وأن السرقة مبغوضة لدي، وأن فاعلها مستحق للعقوبة. فشو بيجي بينتزع العقل؟ يأتي العقل ويقول فإذا المولى يزجرني، يردعني، يمنعني، يحثني على الترك، على أن لا أفعل السرقة. عندما ينتزع العقل مثل هذه العناوين من الجمل الخبرية أو الإنشائية، فهذا يعني أنه يحكم بأن على المكلف أن يمتثل هذا الحكم وهذا التكليف الذي أبلغه إياه المولى. لا، لما شوف أنت العقل عم يفهم من الكلام أن المولى بعثني نحو الإتيان بالصلاة أو زجرني عن الإتيان بالسرقة، ويدرك العقل أن هذا مولى له حق المولوية. شو يعني له حق المولوية؟ يعني له علي الإطاعة، فهذا تكليف من المولى وهو مولى، فيجب علي أن أطيعه في هذا التكليف. طبعا هون يا أخوان، أنا بالأمس قلت لكم كان لازم نقدم مقدمتين، ولعلنا وياريتنا أنه كنا مقدمين. هي هذه المقدمة بتتعلق بأن العقل كيف يحكم بلزوم الإطاعة. هلا بينا اجمالا، ها،
الخالق المنعم،
بنبينها إجمالا كيف؟ أن العقل أول شيء العقل هو الذي يحكم بلزوم الإطاعة وليس الشرع. وجوب الامتثال أو وجوب الإطاعة، قبح العصيان أو حرمة العصيان ليس من أحكام الشرع، لا يمكن أن يكون من أحكام الشرع. يلزم منه التسلسل إلى غير النهاية وأن لا تجب الإطاعة. وأن ليس تسلسلا في باب العلل والمعلولات صحيح، لكنه يلزم منه أن لا تتحصل، أن لا يتحصل وجوب للإطاعة أصلا. إذا بدنا نقول، لما نقول الشارع مثلا عند كلمة يقول الشارع صلي مثلا لازم يقول أطيعوا الصلاة، أطيعوا أمري في الصلاة. طب هذا أطيعوا أمري مش حكم شرعي؟ وكل حكم شرعي فلا بد أن نطيعه، والمفروض أن حكمه أن وجوب الإطاعة هو من جهة الشرع، فلا بد من وجوب إطاعة ثالث مجعولا من قبل المولى. فهذا الحكم الثالث ننتقل وننقل الكلام إليه، هل هو حكم شرعي أم عقلي؟ إن قلت حكم عقلي فهو المطلوب، إن قلت هو حكم شرعي لازمه وجوب إطاعة رابعا أو رابعا صح اثنين بتصور على الحال وعلى نعم وهكذا. فينتهي الأمر إلى غير النهاية من دون أن يتحصل، يعني من دون أخذ شنو النتيجة شو هي؟ نتيجة لا تجب الإطاعة. على كل حال تأملوا في المطلب، إذن العقل هو الذي يحكم بوجوب الإطاعة. حكم العقل بوجوب الإطاعة هو عبارة عن قضية، قضية حملية. قضية الحملية لها موضوع ولها محمول. الذي يقع في رتبة المحمول ما هو؟ تجب الإطاعة. الذي يقع في رتبة الموضوع ما هو؟ الحكم الشرعي. بيقول لك العقل هيك، حكم المولى بوجوب الصلاة يجب إطاعته. حكم العقل بلزوم الإطاعة والامتثال يرجع إلى هذه القضية الحملية المؤلفة من موضوع ومحمول، موضوعها أحكام الشارع الذي ثبتت مولويته
عبر العقل،
الذي أدرك العقل أنه مولى. هلأ مثلا بيجي بيقول لك الدولة مولى باعتبار أنني إن لم أطعها مثلا ستزجنني مثلا، الشارع تبارك وتعالى مولى باعتبار أنه المنعم الحقيقي. كل واحد يدرك مولويته بمناطق وبالتالي يدرك حدود مولويته. إذا كان هو مالك حقيقي مولويته لا حدود لها، إذا كان لا من قبيل مثلا المالك الاعتباري مولويته محدودة. المهم ما معنى أن العقل يحكم بلزوم الإطاعة؟ يعني يؤلف هذه القضية الحملية التي موضوعها حكم الشارع محمولها ما هو؟ يلزم الامتثال، يحسن الامتثال، تحسن الإطاعة، تجب الإطاعة، يقبح العصيان، نفس المؤديات. عشان هيك شو بيقولوا هون؟ بيقولوا التكليف متى يجب امتثاله؟ عندما يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الإطاعة. لا بس أنا عم أوضح هذه العبارة هي وردة بكلام المصنف. متى يجب امتثال التكليف، أو متى يصل التكليف إلى مرحلتين يجد المكلف أن عليه أن يمتثل؟ عندما يكون هذا التكليف قد وقع موضوعا في هذه القضية العقلية وهي حكم العقل بلزوم الإطاعة. طيب فيما نحن فيه، خلينا نرجع لخلصت هذه اللي كان لازم نحطها مقدمة ثالثة. نحن ذكرنا بس مقدمتين، هذه تصلح وينبغي أن تكون مقدمة ثالثة أمام البحث. إلا نحن في مرحلة الإثبات، الشارع كيف يصدر، كيف يبرز مراده الثبوتي؟ من خلال الإتيان بجملة إما خبرية أو إنشائية. وعلى كل حال فالعقل يدرك أن هذه الجملة صادرة من المولى في مقام إبراز مراده والوصول إلى غرضه الثبوتي. إذا كان كذلك ينتزع منها عناوين من قبيل البعث في باب الأوامر والزجر في باب النوى. عندما ينتزع هذه العناوين هلأ شو بيصير؟ يدخل ذلك الحكم الشرعي في رتبة الموضوع، يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال. إذن اللي بدنا نقوله شو؟ أن مرحلة الامتثال هي المرحلة التي لو أنجزها المولى لدخل التكليف في عهدة المكلف وحكم عقل المكلف بأن هذا التكليف واجب الإطاعة، ووقع هذا التكليف موضوعاً في القاعدة العقلية القائلة تجب إطاعة تكاليف المولى. لأن وين وصلنا لهون؟ مش بمرحلة الثبوت،
مجرد ما
هذا من شؤون مرحلة الإثبات. لكن شوف بدنا ننتبه لشغلة، إنه نحن الجملة لم ننتزع منها عنوان البعث والتحريك بما هي جملة وبما هي ألفاظ فقط، بل بما هي كاشفة عن مقام الثبوت. واضح هذه النقطة في غاية الأهمية، أن الإبراز المولوي الذي يصدره المولى في مرحلة الإثبات ليس هو بمجرده الذي يدخل التكليف تحت عنوان وجوب الإطاعة. الذي يدخل التكليف تحت عنوان وجوب الإطاعة ما هو؟ هذا الإبراز المولوي من جهة أنه لأنه حيثية تعليلية هنا، بسبب أنه كاشف عن مقام الثبوت.
يعني مدلول الألفاظ،
مدلول الألفاظ، لفظ بما هو لفظان أو بما هو مجرد دال لا يوجب دخول التكليف في عهدة المكلف. متى يدخل التكليف في عهدة المكلف؟ عندما تكون هذه الألفاظ الصادرة من المولى صادرة منه بقصد الإبراز لغرضه الثبوتي. هذا شيء واضح، هلا كما يمكن العبارات شوي فخمة أو كذا، بس هذا المطلب واضح. إنه إذا واحد لنفترض هيك، نحن جزمنا إجا المولى وقال الصلاة واجب، وجزمنا بأنه مازح
هازل،
فهل يحكم العقل بوجوب الصلاة وأنها على عهدة المكلف؟ لذلك المطلب سهل جدا لكنه دقيق، يعني بدنا نقعد ندقق.
إذا شي مالك مبين عليه مثلا، فرضنا سكران أو
مثلا
أو
مثلاً، نعم مثلا
عمليات الحرارية
جدا. فإذا لا يكفي مقام الثبوت وحده حتى يدخل التكليف في عهدة المكلف، كما أنه لا يكفي مقام الإثبات وحده، بل الذي يوجب تنجز التكليف. هلا هون بدنا نبلش نستخدم العبارة، هون التحدي الكبير يا أخوان بهالمرحلة، نحن بنبلش نتعرف على المصطلحات الأصولية ونستخدمها، وهذا تعززه المباحثة، تعززه الكتابة. ها و طيب الذي يوجب، شو يعني تنجز التكليف؟ يعني صيرورة التكليف موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال. شو يعني دخول التكليف في عهدة المكلف؟ يعني حكم العقل بأن هذا تكليف للمولى يجب إطاعته، يحرم يقبح عصيانه. هذا معنى تنجز التكليف، أن الذي ينجز التكليف هو مقام الإثبات مطعماً بمقام الثبوت، مقام الإثبات ملحوظاً فيه مقام الثبوت، منظوراً فيه إلى مقام الثبوت. الجملة لا بما هي جملة، بل بما أنها وسيلة نظر من نظر المولى بها إلى أي شيء؟ إلى غرضه الثبوتي. واضح إذن هذه النكتة، وهي نكتة في غاية الأهمية، وكثيراً ما يحصل الاشتباه في فهم هذا المطلب الذي ذكره.
يعني بيخدوه بسهولة، بس نفهم كيف نستعمل كلمة التنجيز. يعني مثلا إذا صدرت ألفاظ من مولى معين ولم يعني ما قدرنا نتعقل إنه هذه الألفاظ راجعة على مقام ثبوت، ما بكون في تنجيز.
لا مقام ثبوت يمكن يكون، بس مش مراد جدي،
ما بكون في تنجيز. يعني
ما بيكون إذا هذا ليس هناك مراد واقعي، ليس هناك غرض حقيقي يريد أن يصل إليه المولى،
بس ثبوت مش جدي كان،
فإنه حينئذ نقول هذا مجرد كلام لا يعتد به، لا يعبأ به. المولى ليس جادا في أمري وبعثي وتحريكي، أصلا لا ينتزع العقل عناوين البعث والتحريك. هلا شوفوا يا أخوان هون عبارات المصنف استعمالها، يعني أنا ما عم جب، مش أنا عم فخم العبارات، ها؟ ونحن إذا ما شرحناها كنا رح نوقف إنه ليش جاب هالعبارة وما شو بدنا فيها هالعبارة. مثلاً عبارة وانتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته، عبارة المصنف من عناوين متعددة من قبيل البعث والتحريك، شو بده فيها كان؟ بس يعني فإذا ينبغي التدقيق جيداً حتى يفهم هذا الموضوع. إذن هذه خلاصة النقطة الثالثة، مش خلاصة لا، هذه هي النقطة الثالثة. نلا وين خلاص؟
في الحلقة الثالثة
أكاد لم تصحى. هذه هي النقطة.
مية كتبت النقطة هي
ما هذا سطر شو النقطة هذا؟
عمل الرواية.
طيب النقطة الرابعة، مش عارف أنا إذا عم عقدها ولا عم
لا بالعكس.
النقطة الرابعة أنه أننا لاحظنا أن الجمل الإثباتية، شو يعني الجمل الإثباتية؟ الجمل التي يأتي بها المولى في مقام الإثبات، من الخطابات الإثباتية للشارع، والتي قلنا إنها تارة تكون جملا خبرية وأخرى تكون جملا إنشائي. لاحظنا أنها تارة تكشف عن الاعتبار بنفسه، وأحيانا أخرى تتجاوز الاعتبار وتتخطاه فتكشف عن الإرادة مباشرة.
اعتبار هو ثالث عنصر.
نحن شو قلنا بمرحلة الثبوت؟ قلنا أول شيء بالترتيب ميلاد. لدينا ميلاد
فإرادة
فاعتبار. عم نقول نحن في مقام الإثبات هلأ صرنا عم نحكي. الشارع أصدر جملة، هذه الجملة إما خبرية وإما إنشائية. هذه الجمل الخبرية أو الإنشائية لا فرق الآن بينهما، هذه الخطابات الإثباتية عموماً إذا تأملنا فيها فسنجد أننا أحياناً نستكشف من كلام المولى الاعتبار مباشرة وبنفسه، تكون العبارة ناظرة إلى الاعتبار، وأحياناً أخرى تكون الجملة الإثباتية شو بتجي بتعمل كأنه ما في اعتبار أصلاً، تتعامل مع الاعتبار كأنه عنصر لاغين غير موجود، وتتخطاه لتصل إلى أين؟ لتكشف عن الإرادة. مثلاً لله على الناس حج البيت، لا شك ولا ريب في أن هذه الجملة كاشفة عن الاعتبار. مثل هذه العبارات عبارات قانونية تكشف عن العنصر القانوني الثبوتي والذي هو عنصر الاعتبار، أن المولى اعتبر. شو يعني لله على الناس؟ يعني المولى يعتبر أن من حقه عليكم حج البيت أو حج البيت حسب كلامه. فهذه الجملة كاشفة عن الاعتبار. شو يعني لله؟ يعني يعتبر الله تعالى أن له عليكم، هذه لله، أن له عليكم حج البيت. هذه جملة كاشفة عن الاعتبار. بينما لنفترض الآن جاء المولى وقال هكذا أريد منكم الصلاة، أليس من الممكن أن يبين الشارع مقصوده بمثل هذه العبارات؟ وهناك في الروايات أمثال ذلك. مثلا لنفترض مثلا يريد الله بكم اليسر مثلا أو مثلا يقول هكذا إن ذلك كان عند ربك بدنا نتبع الآيات مثلا مكروها. شو عم يبين لك المبغوضية. نلاحظ أنه هنا تجاوز عنصر الاعتبار، قفز عنه ليصل مباشرة إلى أين؟ إلى مرحلة الإرادة. فإذا الخطابات الإثباتية تارة كاشفة عن الاعتبار، وأخرى تقفز عنه تتخطاه لتكشف عن الإرادة.
بس عفوا العقل لا يمكن أنه تكشف عن
بلا بس نحن نقول ما عم نحكي بالعقل ماذا يفعل، أنه هل ينتزع هنا تلك العناوين أو لا، وينتزع في الحالتين نعم، لكن نحن شو عم نقول مدلول هذا الخطاب ما هو؟ المدلول المباشر مش الالتزامي. ناظرون إلى الاعتبار أو ناظرون إلى الإرادة؟ وجدنا أنه قد يكون ناظرا إلى هذا وقد يكون ناظرا إلى مثلا
يريد التوبة من العبادة.
إذا قلنا تجب الصلاة بس هذه اعتبار مش إرادة، تجب الصلاة
هلا
عبر عليكم والصلاة واجبة
أو صلاة، هذا بعد شوية رح أسأل عنه. يعني من الجمل الإنشائية كاشفة عن الإرادة ولا كاشفة عن مش ذكر المصنف يعني الشيء اللي مش ذكر المصنف هيك بتاع
نحو
ها مثلا ايه مثلا صلاة واجبة او صلي هول مثلا شو
المستحسن
اعتبار ولا شو طيب اذا اتضح ذلك واضح صار بس شو بدنا نقول بهي النقطة انه الخطابات الاثباتية قد تتعامل مع عنصر الاعتبار وقد تتجاهله وتتعامل مباشرة مع الإرادة
قد تشمل بالملاك مثلا
هلا خلينا بعد
بعد شوي
اذا اتضح ذلك فنقول اذا كان المولى او اذا كانت الخطابات الإثباتية ليست كاشفة عن الاعتبار دائما فهذا يعني أن الاعتبار ليس عنصرا دخيلا في تنجز التكليف وفي حكم العقل بلزوم إطاعته. شوف نحن شو قلنا؟ نحن قلنا بالنقطة الثالثة شو قلنا؟ لما العقل يواجه خطابا إثباتيا للمولى في مقام التشريع شو بيستكشف منه؟ أنه يريد أن يصل إلى مراده الثبوتي ولأجل أنه يريد أن يصل إلى مراده الثبوتي ينتزع عناوين كالبعث والتحريك كالزجر والردع ويحكم العقل بلزوم الامتثال مظبوط؟ هذا تقدم في النقطة الثالثة ها؟ طيب هلأ في النقطة الرابعة عم نقول نحن الشارع في خطاباته الإثباتية وجدناه مرة يحكي عن الاعتبار ومرة يتخطى ويحكي عن الإرادة وفي الحالتين يحكم العقل بلزوم الإطاحة فلو أن الاعتبار كان دخيلا في وجوب إطاعة هذا التكليف لما حكم العقل بلزوم الإطاعة إلا في الموارد التي دل فيها الخطاب على الاعتبار والحال أنه نحن وجدنا حتى الخطاب عندما يقفز عن الاعتبار وجدنا العقل يحكمه بلزوم الإطاعة هلا قبل ما تأشكلوا يا أخوان بس قولوا لي إنه الصورة وضحت المطلب وضح إذا في إشكالات خليها شيخنا شو عم نقول سيدنا عفو عم نقول هيك عم نقول إنه هلا إذا الشارع إجا قال لك لله على الناس حج البيت أو قال لك أريد منك أن تحج وأنت قلت هذا الخطاب صدر من الشارع وهذا الخطاب صدر من الشارع هل هناك فرق بين الحالتين؟ يعني وجوب الحج يكون منجزا عليك في حالة ولا يكون منجزا عليك في حالة أخرى؟ مثلا إذا قال لله على الناس حج البيت يجب الحج بينما إذا قال أريد منكم الحج لا يجب الحج؟ في كلتيهما العقل حاكم بوجوب الإطاعة
بدنا في كشف
بس واحد يكشف عن الاعتبار واحد يكشف عن الإرادة شوف اللي بيكشف عن الاعتبار انت قبل شوي قلت شيخنا انه ما يكشف عن الاعتبار يكشف عما سبقه اللي هو شو اللي هو الإرادة واللي هو الميلاد بينما من تخطى الاعتبار كشف فقط عن الإرادة والميلاد ولم يكشف عن الاعتبار
لازم الاعتبار هل هو عنده شيء يأمر بشيء واذا كان عنده بغض لشيء حيسوي عنه
تلازم من الأول للآخر في استلزام إنه يقتضي عادة حصول الاعتبار مش إنه الاعتبار كاشف دائما عن وجود الإرادة لكن الإرادة ليست دائما يستتبعها بالضرورة اعتبارا ما عادش عم ركز أنا واحد نعم
الحكام إذا كان عنده ملاك بشغلة بأنه تكون فيها مصلحة تكون فيها مفسدة وكان في عنده إرادة بهالشيء بزجر عنه أو بفعله فأكيد حيكون شو اسمه اعتباره أما وجود أما زجر يعني
نعم لكن نحن عم نقول نستكشف من مقام الإثبات أنه بما أن المولى في مقام الإثبات جاز له أن لا يتعامل مع الاعتبار هذا يعني أنه أن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت هذا بده مصنف لي قال هو قال على سبيل النتيجة يعني بيانت ليش فلسفتها لماذا الاعتبار ليس عنصرا ضروريا؟
حاصل قهرا يعني بدون ما حدا يعتبر.
اذا نحن نلاحظ ان المولى يحكم بوجوب الاطاعه سواء استكشف الاعتبار من الخطاب المولوي ام لم يستكشف الاعتبار من الخطاب المولوي. واذا كان الامر كذلك فالاعتبار ليس دخيلا في تنجز التكليف، فالاعتبار ليس عنصرا ضروريا في مقام الثبوت، وان كان المولى قد يرتكب عاده بل دائما حتى لو ارتكب دائما. بعباره خليني بين الان بدي اسال سؤال. حتى يحكم العقل بانه يجب عليك ان تصلي امتثالا لامر المولى، هل يجب أن يكون المولى قد صاغ الملاك والإرادة في قالب اعتباريا صياغيا؟
يعني ترتب الأفكار إثباتية
العقل، نحن عم نحكي العقل شرعية. العقل بيقول لك لنفترض هيك، المولى إجا قال يا خي هذا الحاج في مصلحة وهذه المصلحة ملزمة لا أستطيع أن أفوتها على المكلف، هيك عم يحكي معك، إجا هيك قال لك، قال أنا أرى أن الحاج، عم يحكي معك بطريقة أخوية، أنا أرى أن الحاج فيه مصلحة لا ينبغي عليك أن تفوتها، لو فاتت عليك لخسرت الكثير.
أعطيك على الملاك.
ها؟
أعطيك على الملاك.
إيه هون بعدني الملاك. ولذلك أنا أحب الحاج جدا. وسكت. وسكت.
ها؟
طيب. مثلا شارع اللطيف الحبوب الكذا. ها؟
هذا لا يدل.
ألا يحكم عقلك في هذه الحالة بأنه يجب علي وأدرك العقل بأن هذا مولى. لا يحكم العقل في هذه الحالة بأنه يجب الاتيان بالحاج حتى لو لم يكن هناك اعتبار في البناء. عنصر الاعتبار مجرد عنصر صياغي تنظيمي يقوم به الموالي العرفيون عادة تسهيلا للتعبير عن الحكم الشرعي في مقام الاتيان. محل خلاف بشو؟
مسلك حق الطاعة ومسلك عقاب لبيان.
لا ما إلى على نعم قول مول فرع الوصول ما عم قول إنه مش واصل لإلى
من هالجملة اللي قلتوا
عندك بحث ثاني مثلا
بستكشف
إنه
يجب
إنه عم بيقول لك في مصلحة ملزمة وأنا أحب أن تأتي به حبا شديدا وأكره أن تتركه كراهة شديدة.
الحب الشديد هو
ده بيبين لك
الاعتبار. شو معنى شو وقف القرار بإصدار الفعل؟ فلما أصدر هو أكيد عنده قرار هو سابق، يعني مش هذا الاعتبار هو الإقرار بعد ما كان عنده ملاك وعنده إرادة.
شيخنا بس التفتوا للمسألة اللي نحن امبارح أشرنا لها، إنه نحن وإن كنا نتحدث عن عملية التشريع عند الموالي العقلائيين والعرفيين، لكننا عندما نريد أن نحملها على المولى نحملها بالشأن اللائق بشأنه وبشأن كماله، مش هيك؟ بالنحو الذي يليق بكماله. هذا الاعتبار عادة عنصر معتمد في مقام الثبوت عند الموالي العرفي، لكنه عند المولى تبارك وتعالى هل المولى بحاجة وراء الإرادة إلى اعتبارين؟ ليس بحاجة. فإذا ليس ضروريا، هيك اللي بدي أقول، ليس بحاجة بمعنى أن المولى يمكن له أن يصل إلى غرضه وهو أن يحكم عقلك بلزوم الامتثال من دون المرور بمرحلة الاعتبار.
ممكن نحن نجي نقول العقل إذا أنا اكتشفت أن المولى يحب هذا الفعل حبا شديدا ممكن أن العقل بقول مستحب الفعل مش ضروري يكون لازم.
لا ما أنا عم بقول لك، أنا لو فرضنا أنه اطلعت على ملاك الحكم مش أنه اطلعت على أنه في صرف مصلحة، نحن قلنا شو المقصود من ملاك الحكم؟ الملاك بعد الكسر والانكسار، يعني ملاك النتيجة النهائية، الملاك يعني المصلحة الملزمة في باب الوجوب، يعني المفسدة الملزمة في باب النهي.
إذا هيك عم تقول لكن عفوا الملك بكف عاش في الإرادة.
هلا هذا بحث ثاني، هذا خليه للآخر. هذا خليه للآخر. من قصة الملاك من دون الإرادة بكفي والله ما بكفي بعد شوي بنحكي فيه، آخر شيء بعد بس نخلص المطلب لأنه هذا لا يتوقف عليه توضيح المطلب وسؤال آخر يرتبط بالبحث.
بس بيانك
بس أنت اللزوم العقلي عم تبينه من وراء الملاك بعد.
لا عم بينه من وراء الملاك والإرادة، حتى الإرادة يعني عم بيقول لك أنا أحبه حبا شديدا بحيث لا أطيق تركه، يعني العبارات اللي أنا عم بتسامح فيها ضبطوا على الإرادة. طيب إذا ما دام أن المولى في مقام الإثبات يمكن له أن يتخطى عنصر الاعتبار ومع ذلك يحكم العقل بلزوم الامتثال، فهذا يكشف عن أن اعتبار ليس عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، لا تتقوم به مرحلة الثبوت. لذلك نجد أن الأصوليين يعبرون عن الملاك والإرادة وحدهما بأنهما مبادئ الحكم الشرعي، ولا ينظرون إلى عنصر الاعتبار، فكأنهم فرغوا عن أنه لا دور للاعتبار في التمهيد للحكم الشرعي. بل أكثر من ذلك، يقولون روح الحكم الشرعي هو الملاك والإرادة، ولا يأتون على ذكر لعنصر الاعتبار. لماذا؟ لأن عنصر الاعتبار مجرد عنصر تنظيميا فرضته القواعد الأعراف العقلائية. يعني أنا حتى صيغ هلأ، إذا بدي أقعد أنا مثلا مثل واحد عم بيحضر كلمة لبكرة، بكرة عنده كلمة بالحسينية، شو بيجي بيعمل؟ بيجي بيكتبهم، أو بده يحضر درس، بيجي بحط النقاط. هاي المرحلة هي مرحلة الاعتبار. طيب هذه المرحلة ضرورية عند كل شارع؟ حتى الشارع العقلائي قد يستغني عنه، لكنه عادة الشارع العقلائي يعتمده. فإذا واحد مثل هلأ لنفترض صار عنده ملكة الخطابة قوية جدا، أو واحد مدرس الكتاب 5 أو 6 مرات مثلا، هم ما في داعي يجي والله ويقعد ويحضر بهالطريقة، ما في داعي للاعتبار. فهذا العنصر لا ملزم لوجوده حتى عند المولى العرفي، فإذا كان كذلك فمن باب أولى عند المولى سبحانه.
طيب فهمنا معنى الاعتبار، ما
بعرف
فسرنا
الاعتبار بانه
هو القرار بانه
ايه ما هو بس قبل ما
تنزل الشراء والله نفس القرار بانه
نفس اخذ القرار. يعني انا الان بنيت على انني غدا عندما التقي باولئك الموالي باولئك العبيد مثلا ساقول لهم صلوا. هذا اللي نحن حكينا عنه، انه هذا يسمى الاعتبار. هو بس عم بيرتب فكره قبل ما يحكيهم ويبرزهم في مقام الإثبات. هذا الترتيب مجرد أمر فني قد تلجئ إليه الضرورة أحيانا كما عند الموالي العرفيين، وقد لا تلجئ إليه أحيانا كما عند الموالي العرفيين وكما عند المولى تبارك وتعالى من باب أول. يمكن الاستغناء عنه. يعني العقلاء إذا شفنا واحد عاقل مثلا من الموالي العرفيين وهو متمكن وعنده من الملكة بحيث مثلا يستطيع أن يرتجل ويعبر عن كلامه بطريقة صحيحة وواضحة وصريحة، هذا هل نقول له عليك أن تجلس أولا وتفكر في كذا وكذا وكذا؟
شو اعتبار بسموها
هيدا؟ هلا بدي أني أعطي مثال. هلا إذا أنت جاي عم تشرح لنفترض لطفل صغير، هو مثلا واحد تشرح له مثلا أن زوايا المثلث تساوي مثلا قائمتين، زاويتين تساوي 180 درجة لطفل صغير. هذا شو بدك تقعد تعمل؟ بدك تقعد تحضره، لأنه هذا الطفل صغير حتى يفهمه بده مقدمات كتيرة. بينما جاي عم تشرح له انه 1+1=2، ما بنقول لك عادة حضر، بنقول لك حط يا حد يا وقول له اذا صاروا. فما نحن فيه من هذا القبيل، هذا العنصر وهو الاعتبار. يعني المرحلة الأخيرة الإعدادية هذه مرحلة فنية صرفة، ولا دخل لها فيما هو المهم. ما هو المهم؟ إيصال الحكم الشرعي إلى مرحلة التنجس، إدخال الحكم العقلي تحت إدخال الحكم الشرعي تحت حكم العقلي بلزوم الإطار. تأملوا بالمطلب جيدا. هل إذا اتضح؟ إذن إن اتضحت الفكرة، إن اتضحت الفكرة لا سمح الله لا قدر الله، فبتأملوا فيها. إدخال الحكم الشرعي تحت حكم العقل بوجوب الامتثال.
والله مثل
هذا افضل
عنده
عبيد
وموالي. تعال احيانا بيعطيهم اوامر ونواهي بعض الامور الخاصه، اذا وصلوا لمرحله
ما العبيد
صاروا عارفين
شو بدهم. نعم، بتحس كانهم بيمتثلوا لارادته. نعم، حتى قبل اكثر من هيك رح نجي، حتى قبل الوصول الى مرحله الاثبات هذا رح نحكي فيها.
ما هو يمكن
نحن بس ذكروني وين صرنا باي نقطه؟
رابع. هو يمكن يوصل لمرحله ما عادش يحكي معهم، هدي يعرفوا شو بدهم.
صحيح. ويؤاخذ العقلاء مثلا من يعرف ان المولى مثلا يحب انه والله بتحط له كوبايه الشاي هون،
بس محطوط
أو وبيكره إنه مثلا ما في يعطي درس مثلا على مولى السيد حسن إبراهيم بيكره إنه مثلا يعطي درس إلا ليشرب شاي. فهون يؤاخذ العقلاء يؤاخذنا العقلاء إذا ما جبنا لهم كوباية شاي حتى لو ما قال
أنا جبت واحد كبير
مثلا جيد لا بأس. طيب هلا بس هدي يا إخوان هون شو صار؟ نحن عم نحكي بخلفيات اللي حكى السيد الشهيد. السيد الشهيد قال هيك العبارة: وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مقام الثبوت، وإنما هو عنصر تنظيمي صياغي. نحن صرنا نعرف ليش السيد الشهيد افترض أن الاعتبار هو. هلا بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا والحمد لله. يا إخوان بالوقت بس تحسوا إنه نحن